الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: مجلس الوزراء في جلسة ثانية حاسمة لحصر السلاح وبر الميثاق الوطني أهم من كل الآراء والقرارات. براك مستعدون للتوسط مع إسرائيل شرط إعلان الحكومة أنه لن يكون هناك سوى جيش واحد في لبنان. إخبار من عراقجي لتل أبيب: الحزب أعاد تنظيم صفوفه وانتشرت قواته، وخطة نزع سلاح حزب الله ستفشل. أبو زينب يتحدث عن تجاوزات حكومية، وعلي الخطيب يتهم سلام بمحاصرة البيئة الشيعية، سود الله وجوهكم. ليل جنوبي صاخب وإطلاق نار وحرق منزل بعد مقتل أبو سلي. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصر. في الجزء الثاني والأخير من جلسة مجلس الوزراء المخصصة لاستكمال النقاش في قرار حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية بعد الجلسة التاريخية الشهيرة في 5 آب، سيعمل على طمأنة المتخوفين والقلقين وبلورة كل التفاصيل بدقائقها وجزئياتها حتى تأتي الخطوات بين 31 آب ونهاية العام كاملة غير منقوصة، رغم أصوات النشاد التهويلية التي صدرت وتحديدا من قبل حزب الله الذي اعتبر القرار الحكومي وكأنه لم يكن وصولا إلى هجوم غير مسبوق تولاه الشيخ علي الخطيب على الرئيس نواف سلام شخصيا، متهما إياه بمحاصرة البيئة الشيعية، وقال له ولحكومته سود الله وجوهكم. والملفت دخول الأصابع الإيرانية على خط السعي عبثا لنسف التوجه الحكومي من خلال إعطاء جرعة منشطات مسمومة وملغومة للحزب، من خلال القول إن خطة نزع السلاح ستفشل وإن الحزب أعاد تنظيم صفوفه وانتشرت قواته واستبدلت قياداته، ما جعله في جهوزية كاملة للدفاع عن نفسه. فكيف أعاد تنظيم صفوفه وباتت فيه أجنحة متصارعة بين تلك المعترفة بالهزيمة وأخرى المنفوخة العضلات؟ وأين انتشرت قواته في جنوب الليطاني حيث الاغتيالات لا تهدأ والمسيرات والغارات لا تستكين وإعادة الإعمار مرهونة بسحب سلاحه، أم في شمال الليطاني لمواجهة الداخل؟ كما أن أوساطا متابعة علقت على ما قاله عباس عراقجي بسخرية وسألت هل يعمل مخبرا لدى تل أبيب حين كشف عن استعادة الحزب قدراته وانتشار قواته لتعمل لاحقا على استهدافها؟
إذن يستكمل مجلس الوزراء في 3 من بعد الظهر في قصر بعبدة وبمشاركة وزراء الثنائي الشيعي البحث في ورقة الموفد الأمريكي توم براك المتعلقة بالخطوات المتوازية بين تسليم سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي من النقاط 5 التي تحتلها إسرائيل في الجنوب، ووقف عمليات الاغتيال وإطلاق الأسرى، وعدم التعرض للذين يرغبون بإعادة إعمار منازلهم.
وزير الإعلام بول مرقس أوضح أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لهذا الغرض قبل نهاية العام الحالي. أضاف أنه من المتوقع يرفع الجيش مقترحات تمكنه من تنفيذ هذه الخطة، معتبرا أن عدم حصر السلاح سيبقي الاستقرار هشا، ومشددا على أن تحقيق الاستقرار مرتبط بوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
وعن المبادرة الأمريكية كشف مرقس أنها تتضمن ضمانات تقترح إدانة أي خروق إسرائيلية لدى مجلس الأمن، وقال لا نؤسس تحركاتنا ومواقفنا إلا بناء على المصالح الوطنية.
المسألة هي لا زالت مسألة بحث ونقاش في مجلس وزراء، لم تحسم لغاية تاريخه، لكننا ذاهبون إلى الجلسة باتجاه إقرار الورقة، وكذلك يحتفظ مجلس وزراء بحقه في المناقشة وأيضا في اقتراح أي تعديلات إضافية.
ونقل زوار عين التيني عن رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم ارتياحه للقرار الذي أصدرته الحكومة، إلا أنه لم يقاربه بكلام مباشر، لكنه قال ما مفاده بأن الميثاق الوطني أهم من كل الآراء والقرارات، ونحن لسنا ولن نكون من الناس التي تشهد على المس بالميثاق الوطني والإضرار به.
وفي واشنطن قال توم براك في جلسة مع الصحفيين إن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بدور الوسيط مع إسرائيل بشرط وحيد، وهو أن تعلن الحكومة اللبنانية أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى جيش واحد في لبنان، وأن تلتزم صراحة بخطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام.
وأكد براك أن بلاده لن تأتي لتضع جنود المارينز على الأرض من أجل القيام بذلك نيابة عن الدولة اللبنانية، فهذا ليس هدف ترامب وليس مهمة أحد، موضحا أن دول الخليج قالت إنه إذا قمتم بهذه الخطوات سنأتي إلى جنوب لبنان وسنمول منطقة صناعية وعمليات إعادة إعمار وخلق فرص عمل، وهذا سيكون بداية لكل ما هو آت.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وفي تدخل فاضح في الشؤون اللبنانية اعتبر أن خطة نزع سلاح حزب الله التي أقرتها الحكومة ستفشل، وأن الأضرار التي لحقت بالحزب في الحرب الأخيرة تم ترميمها وأعيد تنظيم صفوفه وانتشرت قواته واستبدلت قياداته، ما جعله في جهوزية كاملة للدفاع عن نفسه. وبحسب الوزير الإيراني فأن قرارات الخطوات المقبلة تعود إلى حزب الله وحده، وأن إيران من موقعها كداعم تواصل تقديم الدعم دون التدخل في قراراته.
ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها السعي لنزع سلاح حزب الله، السبب في ذلك واضح وهو قوة سلاح المقاومة، وقد بدأوا الآن تحركا جديدا ويظنون أنه بعد الضربات التي تلقاها الحزب فإنه بات بإمكانهم متابعة هذا المسار مجددا من أجل دفع خطة نزع سلاح الحزب قدما. بيان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كان حازما ويظهر أن الحزب سيصمد في وجه الخطة، وحركة أمل ونبيه بري دعموا بقوة موقف الحزب. التيار الشيعي في ذروة قوته والحزب يستطيع الدفاع عن نفسه، القرار يعود لحزب الله وإيران تدعمه ولكنها لا تتدخل في قراراته.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل رد على عراقجي وقال أن وزير خارجية إيران آخر من يحق له إعطاء دروس لحكومة لبنان، يهتم ببلده ويتركنا نرمم يلي خربوا ببلدنا.
أضاف الجميل أن وصايتكم انتهت إلى غير رجعة، هذه التصريح لا يجب أن تمر بعد اليوم، متمنيا على الصديق وزير الخارجية يوسف رجي استدعاء السفير الإيراني كأول خطوة باتجاه طرده.
عضو المجلس السياسي في الحزب الأصفر غالب أبو زينب تحدث عن تجاوزات قامت بها الحكومة.
كل الخطوط مفتوحة للحوار بالنسبة لنا كحزب الله. ثانيا أنه هذا القرار الذي اتخذته الحكومة تجاوزت فيه كل المسائل الأساسية التي كانت رهن الحوار، وانتقلت حتى من مكان يطرح رئيس الجمهورية من أوراق، أي أن تقوم إسرائيل بالانسحاب لأن أدينا نحن ما علينا في جنوب النهر، كل هذه المسائل التي كانت مطروحة وتبناها الرؤساء الثلاثة وكل ما طرحه الرئيس في خطاب القسم تم تجاوزه في هذه الورقة التي أسقطت من قبل السيد براك على الرئاسات اللبنانية.
ومدعيا أن الحزب يريد المحافظة على السلم الأهلي اللبناني قال أبو زينب عن الجيش والمعضلة الأساسية:
الجيش لا يملك أي سلاح فعلي لكي يقاوم إسرائيل أو حتى دفاعي يدافع عن نفسه، يعني ما يملكه الجيش اللبناني حتى في الجنوب هي وسائل بسيطة جدا لا تستطيع أن تفعل شيء مع العدو الإسرائيلي، فبالتالي نحن نريد أن يكون الجيش قويا. المعضلة ليست تسليم السلاح من عدمه لأنه هذا لا يقدم ولا يؤخر في المسألة، المعضلة الأساسية هو الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يريد أن يتحرك حتى لو كان هذا السلاح كله سلم، حتى لو سلم هناك المعضلة الأساسية، هناك الإسرائيلي والأمريكي يريد أن ينقل المشكل بين لبنان وإسرائيل إلى مشكل داخلي بين اللبنانيين أنفسهم، وبالتالي إسرائيل تجلس وتتفرج علينا وتحقق مكاسب، وهي بالمناسبة بشكل أو بآخر تقول أنها لن تنسحب من هذه النقاط مهما جرى وأنها لن تسمح بإعمار القرى التي هدمت، فبالتالي نحن يجب أن نتوحد في لبنان ونحن هذا ما طرحناه.
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب على صراحه، واتهم رئيس الحكومة بمحاصرة بيئة ما يسمى بالمقاومة.
يا دولة رئيس مجلس الوزراء، أنت تحاصر هذه البيئة بمصادرة الأموال التي جناها أبناؤنا في الخارج بعرق جبينهم، حتى إذا جاءوا في هذا الظرف الصعب لمساعدة أهلهم ووطنهم صادرتها في المطار، وادعيت أنها تبييض أموال. سود الله وجوهكم. ندعو إلى العودة إلى الموقف الرسمي الجامع. أنتم خرقتم الموقف الرسمي الوطني الجامع الذي يحافظ على الميثاقية. لا ميثاقية لقراركم. هذا الموضوع لا يبحث في مجلس الوزراء ولا يؤخذ بالتصويت.
وفي موقف تهويلي قال الخطيب:
أيها الوزراء الذين اتخذتم القرار، لقد سلكتم طريقا خطيرا يهدد مصير الوطن. إنكم تعيدون بهذا القرار نفس التجارب الفاشلة الماضية، فمقاومة العدو وتحرير الأرض وحماية السيادة لا يكون بالقرارات المأخوذة على الأرائك والوسائد في الغرف المبردة بإملاءات العدو، بل بالمواقف في ساحات المواجهة وتقديم التضحيات وتحمل المسؤولية. ذكرونا ب82 و17 أيار واتفاقية العار، ذكرونا فيها، ونحن منذكركم ب82 وب17 أيار وما بعد 17 أيار وما حصل بعد ذلك من تحرير للأرض في عام 2000. نحن الذين دفعنا الثمن، أنتم لم تدفعوا ثمنه.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي شرح مجريات جلسة الحكومة اليوم:
ستكون بمثابة تأكيد المؤكد، أي إقرار إضافي من الحكومة بالمهلة الزمنية لكي يعد الجيش العدة ويضع الخطة المناسبة ويتواصل مع قادة حزب الله لجمع السلاح ولاحتكاره من قبله خلال الأسبوعين المقبلين، ومن بعدها تنطلق العملية بشكل إيجابي وبروح رياضية بين الجيش وبين مكون لبناني موجود في الحكومة وموجود في البرلمان ولكن يملك جناح عسكري عليه أن يسلم سلاحه إلى الجيش، وهذا شأن طبيعي وشيء طبيعي من اتفاق الطائف وصولا إلى القرار 1701 وما عليه وما إليه، وكذلك سيستمر البحث في هذا الشأن ومتابعته من قبل القوى العسكرية اللبنانية ومن قبل رئاسة الجمهورية وصولا إلى نهاية العام الحالي. نحن أمام انقسام حقيقي، أعرف ذلك، ونحن نثق برئيس الجمهورية ونعتقد أنه سيتمكن من خلال الحوار من جمع السلاح وإعطاء الدولة حقها في احتكاره واحتكار قرار الحرب والسلم لصالح جميع اللبنانيين بمن فيهم حركة أمل وحزب الله. والعلاقة بين الجيش والمكونات اللبنانية كافة هي علاقة ثقة، الجميع يبايع الجيش اللبناني ثقته، والجيش سيتصرف على بهذا الأسلوب كما تصرف مع حزب الله في جنوب الليطاني وتعاطى معه واختبر بعضهما البعض في كيفية إخلاء المخازن وتسليم السلاح وما إليه من الأمور التقنية التي يتقنها الجيش اللبناني، ويستطيع بالتفاوض المباشر مع قيادات الحزب حلها على الأرض.
عضو التكتل النائب نزيه متى قال عن السيادة والحدود:
من نشوف من اتفاق الطائف لحديت اليوم ولا مرة لا الوثيقة الوفاق الوطني طبقت مثل ما لازم، وما بعد وقت حزب الله سيطر على الساحة اللبنانية ولا اتفاق صار بدءا من 2006 لحديت اليوم ولا اتفاق صار التزم فيه حزب الله. فمن هالمبدأ هيدا نحن بنشوف كقوة لبنانية حتى السيادة تعم بلبنان المفترض يسلم السلاح والحدود تكون صانعة.
رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قويمبجيان تحدث عن الأطر الحكومية:
الحكومة بقرارها وضعت 3 أطر، الإطار الدستوري يلي هو اتفاق الطائف والقرارات الدولية والدستور اللبناني بحد ذاته، وضعت أيضا إطار تنظيمي كلفت الجيش اللبناني بوضع خطة لنزع السلاح من هلأ ل 31 آب، وضعت أيضا إطار زمني يعني من هلأ لآخر السنة لديسمبر 2025 سوف يتم نزع السلاح في شيء جدي، ما في حبر على ورق، في أطر دستورية، أطر تنظيمية وأطر زمنية الحكومة ملتزمة فيها، ونحن موجودين في الحكومة راح نضل نطالب بتطبيق مقومات هذا القرار. الحكومة سوف تتابعه، كل ما على حزب الله أن يقوم به هو الالتزام بهذا القرار. هلأ ما بدهم سوف يتملصون يتهربون، هون على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وتطبق هذا القرار، قرار دولة أخذته مش فريق سياسي أو حزب سياسي.
بدوره نوه المكتب السياسي الكتائبي في بيان بتصويت الحكومة على البند المتعلق بالسلاح غير الشرعي، مقرونا بتكليف الجيش وضع خطة للتنفيذ وتحديد المهل، واعتبره قرارا تاريخيا يضع لبنان على سكة استعادة السيادة والدولة على طريق استعادة قرارها الحر، ومجددا ثقته بالحكومة في استكمال النقاش حول بند حصر السلاح وصولا إلى خواتيمه.
التيار الوطني الحر وعبر مجلسه السياسي رأى أن مصير سلاح حزب الله هو استحقاق ضاغط بسبب الالتزامات التي قام بها لبنان في اتفاق وقف النار وبموجب ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة.
وأكد المجلس السياسي في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل ثوابته بحصر السلاح بالجيش والأجهزة الأمنية وحصر إمرة استعماله بالدولة، على أن يتسلم الجيش أسلحة ما يسمى بالمقاومة لتعزيز قوة لبنان الدفاعية، وبالتالي لا يجب تدمير هذا السلاح وحرمان لبنان منه، بل يجب الإفادة منه لتعزيز قوة الجيش ولبنان في الدفاع عن السيادة والأرض، معتبرا أن استمرار الغطرسة الإسرائيلية ورفض الالتزام بوقف النار ومواصلة استباحة السيادة اللبنانية هو سلوك مقصود لعرقلة الحلول، وهو ما يعطي أسبابا أو ذرائع لعدم تسليم السلاح قبل الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى.
البيان البرتقالي لفت إلى أنه من واجب ما يسمى بالمقاومة تحقيق هدف حصرية السلاح بيد الجيش الذي تنخرط فيه كل مكونات لبنان، كذلك يجب أن تكون حصرية قرار الدفاع عن لبنان بيد الدولة، وحزب الله هو أيضا جزء منها وفق البيان.
ميدانيا قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي أن جيشه أغار مساء أمس على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ومن بينها مستودعات أسلحة ومنصة صاروخية وبنى تحتية تابعة للحزب، والتي استخدمها لتخزين آليات هندسية مخصصة لإعادة إعمار بنى تحتية في المنطقة.
أضاف أدرعي أن حزب الله يواصل محاولاته لترميم بنى تحتية في أنحاء لبنان مخاطرا بسكان لبنان ومستخدما إياهم دروعا بشرية، حيث يعتبر وجود مثل هذه الوسائل القتالية وقيام حزب الله بهذه الأنشطة انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.
وسجلت مساء أمس أيضا غارة إسرائيلية من مسيرة استهدفت مرآب الآليات في دير سريان، ما أدى إلى سقوط جريحين، وتجددت الغارات أكثر من مرة على البلدة لمنع فرق الإسعاف والإطفاء من الوصول إلى المكان المستهدف.
الغارات العنيفة طولت كذلك أطراف زوطر الشرقية، القنطرة، مرتفعات جبل الريحان، انصار، المحمودية، البريج، جبع وتفاحتة، وأدت إلى سقوط إصابات.
وكانت غارة استهدفت دراجة نارية في بلدة تولين، ما أدى إلى مقتل الطفل عباس مرعي عوالي وإصابة والده بجروح بليغة جراء الغارة التي استهدفت باحة منزلهما.
وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة شبعة ب15 قذيفة، وألقت طائرة مسيرة قنبلتين صوتيتين على بلدة الخيام وأربع قنابل فوق نهر الوزاني وقنبلة صوتية على بلدة يارون.
منظمة Human Rights Watch وجهت اتهامات واضحة للقوات الإسرائيلية بتخريب مدارس في جنوب لبنان، مؤكدة أن احتلال مدارس وتخريبها يدخل ضمن جرائم حرب محتملة تهدد الحق في التعليم.
أضافت رايتس ووتش أن القوات الإسرائيلية احتلت مدارس في الجنوب في الأعمال القتالية مع حزب الله بين إيلول وتشرين 2024، وأنه يبدو أنها تعمدت تخريب الممتلكات المدرسية ونهبها وتدميرها فيما لا يقل عن مدرستين.
عقب العملية الأمنية التي نفذها الجيش في محلة الشراونة بعلبك والتي أسفرت عن مقتل المطلوب البارز علي منذر زعيتر المعروف بأبو سلي، أقدم شقيقه محمد منذر زعيتر على إطلاق النار مباشرة على المواطن علاء المولى داخل محل لبيع الإطارات يملكه في بعلبك، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وبعد ساعات من الحادث أحرق عدد من أفراد آل زعيتر منزل علاء المولى في محلة تل الأبيض بعلبك على خلفية اتهامه بتبليغ الأجهزة الأمنية بمكان تواجد أبو سلي، ما سهل تنفيذ عملية الدهم التي نفذها الجيش.
وتشهد المنطقة استنفارا أمنيا واسعا وسط حال من الاحتقان والتوتر، في وقت تتابع فيه الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لضبط الأوضاع ومنع تفاقم الأحداث.
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يجب العمل على حل الوضع الإنساني في غزة ومسألة الرهائن ونزع سلاح حركة حماس، مضيفا أن هناك مشكلة إنسانية في القطاع ونعمل لإيجاد طرق لمعالجتها.
السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحترم حق إسرائيل في اتخاذ ما يلزم لاستعادة الرهائن وإنهاء هذا الوضع، ويدرك أن هناك قرارات صعبة يجب اتخاذها في شأن غزة.
القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب لا يعتزم التدخل في صنع القرار الإسرائيلي المتعلق بعملية غزة.
موقع أكسيوس نسب إلى مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ملتزمة بالمساعدة في تخفيف حدة الوضع وتدعم جهود زيادة المساعدات، وأن إدارة ترامب لا تدعم ضم إسرائيل لأجزاء من القطاع.
من ناحيته يعرض رئيس الأركان إيال زامير تحذيرا في اجتماع المجلس الوزاري المصغر من خطورة احتلال قطاع غزة بالكامل، معتبرا أن ذلك سيدخل إسرائيل في ثقب أسود يشبه فيتنام.
في الملف السوري أشاد المبعوث الخاص إلى سوريا توم براك عقب مشاركته في حفل توقيع استثمارات رفيع المستوى أقيم في دمشق في حضور الرئيس السوري أحمد الشرع، أشاد بانطلاق مرحلة جديدة من التنمية والبنية التحتية والاستقرار السياسي في سوريا، مؤكدا دعم واشنطن للجهود المبذولة في إعادة أعمار البلاد، وأن طريق التعافي لا بد أن يبدأ ببناء أسس الأمن والاستقرار، تليها نظم الحكم، ثم أخيرا ازدهار الاقتصاد والمشاريع.
ولاحقا التقى الشرع براك في حضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، وأشارت الخارجية السورية إلى أن الجانبين ناقشا آخر التطورات السياسية والأمنية إضافة إلى استراتيجيات دفع العملية السياسية بما يحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وأمس شهد قصر الشعب توقيع 8 مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الدول بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار دولار، تضمنت مشاريع واسعة في مجالات النقل والبنية التحتية والسكن والخدمات.
في المتفرقات، فارق شاب من الجنسية السورية الحياة بعدما تعرض لعملية طعن من قبل شبان في محلة حي السلم في الضاحية الجنوبية. ووفق المعلومات فأن السوري يعمل سائق إجرة وطعن بواسطة السكاكين إثر مطاردته من قبل الجنات.
في الرياضة، استهل منتخب لبنان لكرة السلة مشواره في كأس آسيا التي تستضيفها مدينة جدة السعودية بفوز مهم على نظيره القطري 84-80 ضمن المجموعة الأولى. ويلعب لبنان وصيف النسخة الماضية مباراته الثانية أمام أستراليا حاملة اللقب عند 6 من مساء غد.
والآن إلى أوضاع الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح خير المؤهل سعيد الحاج.
صباح النور، يعطيك ألف عافية.
كيفك سعيد؟ تفضل.
الله كثر خير. الله، بالنسبة لحركة السير، عندنا حركة سير صباحية على المدخل الجنوبي، حركة كثيفة على أستراد خلدي باتجاه أنفي المطار، أيضا عندكون حركة سير ناشطة من خلدي باتجاه الأوزيعي، الخلدي باتجاه شوفات مثلا بشامون عرمون حركة ناشطة، أيضا الغبيري باتجاه جنية عم تكون حركة كثيفة بالأثناء، أوتوستراد المدخل الشمالي أوتوستراد تبرجة حركة سير كثيفة باتجاه غزير، أيضا على أوتوستراد جوني باتجاه بيروت عم تكون حركة كثيفة، من أنتلياس باتجاه نهر الموت عم تكون حركة كثيفة، وناشطة من نهر الموت باتجاه الدورة الكارنتينة، أيضا عنا الكحالي باتجاه عبدة عم تكون حركة ناشطة، وباقي المحاور من مدينة بيروت إجمالا عم تكون حركة طبيعية إن كان على التقاطعات والمصدرات. هذا بالنسبة لحركة السير. أما بالنسبة للحوادث خلال 24 ساعة الماضية، للأسف عنا 9 حوادث نتج عنهم 3 قتلى و9 جرحى، كذلك مخالفات سرعة الرادار خلال 24 ساعة الماضية 480 مخالفة سرعة زائدة. إجمالا هذا كل شيء حتى الساعة.
شكرا سعيد، ومع منى عمر في مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية. من لبنان الحر.
منى صباح الخير.
صباح النور.
فينا نقول انه من اليوم لمدة اسبوع تقريبا ببلش الشوب.
صحيح.
مظبوط. الشوب الزايد.
مظبوط. ابتداءنا اليوم في كتل هوائية حارة بتأثر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط. تستمر معنا مبدئيا لنص الاسبوع اللي جاي. اليوم قليل غيوم مع ضباب على المرتفعات. في اليوم بداية الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة المناطق الجبلية والداخلية مع رياح نشطة أحيانا. الجمعة غائم جزئيا ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة بالداخل، ممكن تتخطى 40 بكرة كمان مع بداية ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل وضباب على المرتفعات. السبت غائم جزئيا لغائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الداخلية، يعني مكفي معنا الارتفاع كل يوم ترتفع شوية درجات الحرارة خاصة بالداخل وعلى المرتفعات. على الساحل تقريبا يعني نبقى مثل ما نحن، بس الرطوبة هي اللي حتزيد الإحساس بالشوب. الأحد ما في تعديل بدرجات الحرارة، الرطوبة بتبقى مرتفعة على الساحل. الحرارات اليوم على الساحل عم تتراوح تقريبا بين 24 و 33، على المرتفعات من 16 ل 28، وبالبقع اليوم من 16 ل 37. الرياح جنوبية غربية ناشطة سرعتها تقريبا بين 10 و 35 كيلومتر بالساعة. الرطوبة على الساحل عم تتراوح بين 50 و 75%. البحر مائج وحرارة الماء 29 درجة. هذا كل شيء اليوم.
شكرا منى. كان في الصباحية الثانية مجلس الوزراء في جلسة ثانية حاسمة لحصر السلاح وبر الميثاق الوطني أهم من كل الآراء والقرارات. براك مستعدون للتوسط مع إسرائيل شرط إعلان الحكومة أنه لن يكون هناك سوى جيش واحد في لبنان. إخبار من عراق جيلي تل أبيب، الحزب أعاد تنظيم صفوفه وانتشرت قواته وخطة نزع سلاحه ستفشل. أبو زينب يتحدث عن تجاوزات حكومية، وعلي الخطيب يتهم سلام بمحاصرة البيئة الشيعية، سود الله وجوهكم. ليل جنوبي صاخب وإطلاق نار وحرق منزل بعد مقتل أبو سلي في بعلبك. النشرة انتهت، أخرجها توني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.